غسله حيض حكم حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة وحكم فطر من صوم بنحو قبلة وغيرهما.
حكم بلوغ من وجوب صلاة يعني إذا حصل منه انتقال عرفنا الآن أنه قد بلغ فتجب عليه الصلاة وجوبا لأنه قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة وإن كان يؤمر بها ويضرب على تركها إذا كان قد بلغ العشر لكنه الصلاة لا تجب عليه بمعنى لا يأتم بتركها لأنها لا تجب العبادات إلا بالبلوغ. الصلاة لا تجب ولا الحج يجب ولا الصيام يجب إلا بالبلوغ إلا بالبلوغ. أما الزكاة فإنها تجب من غير البلوغ. نعم. فالمصنف يبين لنا وجوب الصلاة عليه وكذلك سائر العبادات بحصول الانتقال لأن حكمنا ببلوغه. نعم. قال حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة وحكم فطر من صوم بنحو قبلة. يقول لو أن حصل منه انتقال مثلا ثم فإن نحكم بوجوب الصيام عليه فلما صام حصل منه التقبير حصل منه مثلا النبي أو نحو ذلك هل نحكم بفساد صومه عندهم أنه يحصل يحكم بفساد صومه إذا خرج منه نحو مدي ونحو ذلك بسبب قبلة ونحو ذلك لأن قد حكمنا ببلوغه. نعم.
كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج مني.
أما القبلة من غير أن يخرج منه شيء في الصائم فإنها لا تفضل فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قبلة للصائم فأخبر النبي عليه الصلاة أنها كالمضمضة فدل ذلك على أن القبلة لا تفضل لكنها مدعاة للفضل لأنه إذا قبر ربما خرج منه شيء فإن خرج منه مني أو حصل منه إنزال مني فإنه يخطر بذلك. فإن عمر لما سأل قال أرأيت لو تتمضمض هل المضمضة تفضل؟ ما تفضل لكنها مظنة أن الإنسان ينزل إلى حلقه شيء من الماء فيفطر بسبب نزول هذا الماء كذلك القبلة إذا قبل وهو صائم وهو مظنة أن يحصل منه انتشار ويحصل منه إنزال مني أو خروج أيضا مني إذا حصل شيء من ذلك منه فإنه يفطر بذلك. وليس المراد المصنف أن القبلة تفطر لا هذا ليس مراده رحمه الله لأن القبلة لا تفطر. نعم.
وفي شرح المنتهى كفساد نسك وهو كما
كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج مني. نعم. إذا حصل منه انتقال في الحج فإنه بسبب مباشرة فعندهم أنه يجب عليه بدنة نعم لكنه لا يفسد الحج بالمباشرة إلا إذا حصل منه إلى جماع وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة فإنه وكان ذلك قبل التحلل عفوا وكان ذلك قبل التحلل الأول كالوقوف أثناء الوقوف بعرفة أو بليلة مزدلفة ونحو ذلك فإن حجه يفسد فإن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول
وتقدم معنا أيام الحج أثناء قراءة كتاب الحج أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والطواف والحلق فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول والتحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء. نعم.
وفي شرح المنتهى كفساد نسك وهو كما قال المصنف مبني على القول بفساد النسك بخروج المني بالمباشرة
يعني وهذا قول في المذهب أنه إذا حصل منه مباشرة وحصل منه انزال فإنه يفسد والصحيح في المذهب والصحيح عند أهل العلم أن الحج لا يفسد بالمباشرة من غير إله لأنه يفارق الجماع لأن الجماع يجب به الوقت ويجب به المهر والمباشرة لا يحصل به ذلك. نعم.
ولا يعاد الغسل بخروجه أي المني بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد الاغتسال من الانتقال.
يبين المصنف لو أن إنسان حصل منه انتقال مني ثم اغتسل فبعد الاغتسال خرج منه فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا يجب عليه غسله الأول يكفيه، إلا إن كان لما خرج منه خرج بشهوة بلذة، هذا فإنه يدل على أن هذا مني آخر غير الذي حصل بسببه انتقام، لكنه خرج من غير شهوة فإنه لا يجب عليه غسل، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الغسل. ومثل أيضا لو أن إنسانا حصل منه إنزال ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه، لأن هذا بقية المني الذي نزل في الأول احتبس ثم خرج بعد ذلك وقد اغتسل عنه، فلا يجب عليه أن يعيد الغسل. نعم.
وكذا لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه أو خرجت بقية مني اغتسل له لما روى سعيد.
وكذلك قال لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه عندهم، فإنه إذا جامع ولم يحصل منه ذلك ثم أنزل بعد ذلك، وهذا مراد يعني لو حصل منه يعني حس باللذة والشهوة، لكن المني ما تأخر نزوله لم ينزل إلا بعد الغسل فإنه لا يعيد الغسل، لكن لو حصل منه لذة وشهوة فإنه يجب عليه أن يغيب بأن هذا مني آخر.
لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنوب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ، وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، لكن يشترط في الصور الثلاث أن يكون ما خرج بلا لذة.
هذا نعم، هذا كما ذكر أنه يشترط في هذه المسائل الثلاث، وهو ما إذا خرج بعد أن اغتسل بسبب الانتقام أو خرج بعد أن اغتسل بسبب الجماع أو خرج بعد أن اغتسل وكان قد حصل منه إنزال لكن هذا بقية منه، هذا لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى بشرط أن لا يحصل بسبب الخارج لذة. نعم. وإلا حصل بسببه شهوة ولذة فإنه يدل على أنه مني آخر. نعم.
لكن يشترط في الصور الثلاث أن يكون ما خرج بلا لذة، فلو خرج بلذة اغتسل لأنه مني جديد. الثاني من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وتغيب بالرفع عطفا على قوله خروج مني، أو أي يوجب الغسل أيضا تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي.
نعم، الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة أصلية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، فإذا غيب الرجل حشفته في فرد أصلي فإنه يجب عليه الغسل سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال، يجب عليه الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب الغسل على المتابع سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال.
لحديث أبي هريرة مرفوعا،
نعم، حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، القدر أن الإنسان تقطع من هذه قال قدرها، نعم، من الباقي منه
بلا حائل،
قال بلا حائل، أما إن كان الفقهاء ذكر بعض الفقهاء قال إن كان هذا الحائل خفيفا جدا رقيقا لا يؤثر فإن وجوده كعدمه. نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين
نعم قوله في فرج الأصل خرج بهما لو كان فرجا زائدا كالخنثى بعد أن يتبين مثلا أنه ذكر يكون فيه فرج، فهذا عندهم أنه لحصل فيه فإنه يعتبر زائدا لا يوجب غسل. نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
الختان هو موضع القف من الذكر والأنثى، لأن المرأة أيضا يستحب ختانها، فهو واجب في حق الذكر، مكرومة في حق المرأة. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب في حق الذكر، مكرومة في حق المرأة، وإن كان مذهب الحنابلة وجوبه على الذكر والأنثى. عند الحنابلة رحمهم الله في صحيح من مذهبهم وجوب الختان على الذكر والأنثى، والقول الآخر في المذهب هو اختيار صاحب المغني رحمه الله أنه واجب على الذكر لكنه مكرومة في حق المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان يعني هو موضع القطع من الذكر والأنثى، فإذا حصل الالتقاء فإنه يجب عليهما الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينزل.
والمراد من التقائهما تقابلهما وتحاديهما، وذلك لا يحصل إلا بالتغييب كما ذكره المصنف، وما روي عن عثمان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء فمنسوخ.
نعم، المصنف رحمه الله هنا يولد اعتراضا ويجيب عنه، كأنه يقول فإن احتج محتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فمعنى هذا أن الماء لا يجب، يعني الاغتسال بالماء لا يجب إلا بخروج الماء، فكيف يجب الغسل بسبب الجماع وإن لم يحصل إنزال؟ المصنف يجيب عن هذا بأن هذا منسوخ، فإن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بالأدلة المتقدمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وابن عباس روي عنه أن هذا ليس من المنسوخ، وقال إنما هذا هو في حق المحتلم، في حق المحتلم، فإن المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الماء، ويدل عليه حديث آخر وهو أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما الماء من الماء يعني بالنسبة في بالنسبة للمحتلم. نعم.
ولو كان ما غيب فيه دبرا أو فرجا من بهيمة حتى سمكة وطير حي.
نعم أنا أتجمع حتى سمكة، من بهيمة حتى سمكة، لأن حتى تأتي بمعنى الواو، حتى تأتي بمعنى الواو كما قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، يعني ونعله.
أو ميت ولو كان ذو الحشفة مجنونا أو مغمى عليه أو نائما،
هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. نعم، وإن كان هذه المسائل يعني محرمة والعياذ بالله ولا يجوز من كبائل الذنوب، لكن الفقهاء رحمهم الله يبينون هذه المسائل، وهذا لا يعني إقرارها من الشارع والعياذ بالله، هذه من كبائل الذنوب والعياذ بالله، هذه المسائل التي ذكرها المصنف ارتكابها من أعظم الكبائر والعياذ بالله، من أعظم المحرمات، لكن يبين أيضا ما يترتب عليها بالنسبة للعبادات، أثرها على الحج، أثرها على الصلاة، أثرها في وجوب الغسل من عدمه، لكن هذا لا يعني والعياذ بالله أن هذه جائزة، لا. فالعلماء رحمهم الله يبينون المسائل وإن كانت محرمة لكن يبينون حكمها، ويبينون أيضا ما يترتب عليها، فنظر لأن هذه المسائل يترتب عليها مسائل تتعلق بهذا الباب بينها المصنف، هذا لا يعني والعياذ بالله أن هذه جانب، هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لكن المصنف يبين أن هذا لو حصل والعياذ بالله من العصاة والفساء، ولكن مع ذلك يجب عليهم الغسل.
بأن أدخلت حشفة أحد ممن ذكر في فرجها فإنه يجب الغسل عليهما للعموم، ولو استدخلت حشفة ميت أو بهيمة فعليها فقط فلا يعاد.
لو كان نعم ميت أو بهيمة فإنه الغسل على نعم عليها دونه. نعم،
فلا يعاد غسل الميت، ويعاد غسل ميتة وموطوءة.
غسل ميتة موطوءة، لو قدر أن امرأة ميتة وضعت والعياذ بالله فإنه يعاد تغسيلها. نعم.
ولا بد في وجوب الغسل بالتغيب من كون كل يجامع مثله كابن عشر
يجامع مثله. نعم يقول هذا إنما يجب الغسل إذا كان هذا الذي حصل من الجماع يجامع مثله، والذي يجامع مثله أو يجامع يجوز أن يقال يجامع أو يجامع اسم الفاعل أو على اسم المفعول. الذي يجامع مثله أو يجامع مثله هو ابن عشر سنة ذكرى وبنت تسع، لأنه مظنة للبلوغ، لأن الذكر إذا بلغ 10 سنين فإنه مظنة للبلوغ، والبنت إذا بلغ 9 سنين فإنها مظنة للبلوغ. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلما كانوا مظنة يحصل منهم ما قد لا يحمد عقباه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم. وقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي بنت 9 سنين
كابن عشر وبنت 9 فيلزم.
فهؤلاء إذا حصل منهم جماع فإنه يجب عليهم الغسل وإن لم يبلغوا. فلو أن مثلا صبيا عمره 10 سنوات أو 11 حصل تزوج مثلا وجامع فإنه يجب عليه الغسل، أو امرأة صغيرة عمرها 9 سنين لم تبلغ لم يثبت بلوغها وكان عمرها 6 سنوات أو 10 وجمعت فإنه يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل. لكن السؤال لو قلت كيف يجب عليها الغسل وإذا لم يبلغ لا يجب عليه العبادة؟ والجواب عن هذا أن معنى وجوب الغسل عليه يعني أن العبادة لا تصح منه إلا بعد الاغتسال، يعني أن الصلاة لا تصح إلا إيه؟ إلا بعد الاغتسال. مثل الوضوء، الصبي أبو 7 سنين أو 8 تصح الصلاة منه ولا لا؟ وهل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب. لكن هل يجب عليه الوضوء؟ نعم يجب عليه الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. وكذلك إذا قدر أن أبا عشر أو أن من عمره 10 سنوات أو عمره 11 لم يبلغ لكن حصل منه جماع فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، لأن الاغتسال بحد ذاته واجبة، لكن لأنه يريد أن يصلي فيجب عليه الاغتسال مثل الوضوء. نعم.
كابن عشر
وإلا الوجوب لا يجب عليه إلا إذا بلغ، لأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ. نعم.
كابن عشر وبنت 9 فيلزمهما غسل ووضوء لنحو صلاة، بمعنى توقف صحة ذلك عليه.
يبين أن وجوب الاغتسال ليس أنه لازم، لا، لكن مع الوجوب يعني توقف صحة العبادة عليه، أن الصلاة لا تصح إلا بعد الاغتسال لأن عليه حدث. وهل تصح الصلاة للمحدث؟ فكما أنه يجب عليه الوضوء كذلك يجب عليه الاغتسال. هذا حدث أصغر يتطهر منه، وهذا حدث أكبر يتطهر منه.
لا أنه يأثم غير البالغ بتركه.
إيه يقول لا أنه يأثم غير البالغ، لو قدر أنه لم يبلغ لكن حصل منه جماع ولم يبلغ فهل يجب على الغسل؟ لا، ولا يأثم بتركه، لأن التكليف إنما يكون بعد البلوغ إذا بلغ. نعم.
ولو كان أحدهما يجامع مثله دون الآخر فلكل حكمه فيجب الغسل.
يقول فلو قدر أن أحدهما إما الرجل أو المرأة أحدهما يجامع مثله والآخر لا يجامع، أو قدر أن الرجل ماذا لكن البنت دون 9 سنين عمرها 7 ماذا أو 8 فهو يجب عليه الغسل دونها. نعم.
فيجب الغسل على من يجامع مثله فقط.
جامع.
على من يجامع مثله فقط.
لأنه رفع مثله.
على من يجامع مثله فقط دون صاحبه الذي لا يجامع مثله.
سمع المفعول يكون ما شاء.
وعلم مما تقدم أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة ولا مع حائل. ولا
الآن يفهم من كلامه السابق أنه حصل تغييب بعض الحشفة أو لم يحصل تغييب لها، بمعنى أنه باشر امرأته لكن دون تغييب لآلته، فإنه لا يجب عليه الغسل. أو كان التغييب
من وراء الحائل، وكان الحائل ثقيلا، فإن الفقهاء في غير هذا الكتاب بينوا أنه لو كان الحائل خفيفا فإنه لا يؤثر، معنى يجب عليه الغسل، أما إن كان صفيقا فإنه يجب عليه الغسل. نعم.
ولا بالتصاق الختانين وتماسهما من غير إيلاج ولا بسحاق، وهو إتيان المرأة المرأة، ولا بإيلاج في غير أصلي أو
هذا أيضا هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز ويجب فيه التعزير، لكن يبين المصنف لو حصل والعياذ بالله فما هل يجب عليهم؟ لا.
ولا بإيلاج في غير أصلي أو بغير أصلي كقبل الخنثى وذكره.
نعم، يتصور القبل الزائد أو الذكر الزائد، إنما هو يتصور في حق الخنثى. نعم.
الثالث من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وإسلام كافر ولو
نعم إسلام الكافر موجب للغسل، فيجب عليه إذا أسلم أن يغتسل، فيجب عليه إذا أسلم أي أخذ. هذا عند الحنابلة وهو مذهب مالك، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم وجوب الغسل عليه إلا إن حصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل، إن حصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل من جماع أو إنزال فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل، وإما إذا لم يحصل منه شيء فإنه لا يجب عليه الغسل. هذا مذهب الحنفية والشافعية، ورجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أما الحنابل فإنهم يستدلون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة بن وثال سيد بني حنيفة لما أسلم أمره أن يغتسل، وكذلك أمر قيس بن عاصم التميمي سيد بني تميم لما أسلم أمره أن يغتسل. هذه أدلة الحنابل. وأما جمهور العلم فقالوا إنه لا يجب عليه الاغتسال إلا إن حصل من في حال الكفر ما يجب الغسل منكم من إنزال أو جماع، واستدلوا على ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من أسلم بالغسل، فقد أسلم الخلق الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لم يأمر النبي إلا قيس بن عاصم وثمامة بن وثال، ولعل هذا محمول على الندب وعلى الاستحباب، ولو كان واجبا لعلمه الصحابة ولأمر كل من أسلم أن يغتسل.
ولو مرتدا أو مميزا، في حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية نحو نجد فأسر هذا ثمامة بن أثال وأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي أن يربط في المسجد فربط في المسجد 3 أيام، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاقه، ثم جاء ودخل في الإسلام نعم رضي الله عنه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد. فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجبه أو لا، اغتسل قبل إسلامه أو لا، ووقت وجوبه على مميز كما مر. الرابع من الموجبات ما أشار إليه بقوله وموت فيجب تغسيل
نعم قول فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجبه أو لا. نعم هذا إشارة إلى الصلاة.
الرابع من الموجبات ما أشار إليه بقوله وموت فيجب تغسيل الميت المسلم ولو صغيرا.
نعم.
بقوله عليه الصلاة
فإذا مات المسلم يجب تغسيله وإن كان صغيرا. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها، إلى غيره من الأحاديث كما سيأتي، غير شهيد معركة ومقتول ظلما.
أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. قال ومقتول غير شهيد معركة ومقتول ظلما، والرواية الثانية أن المقتول ظلمة أنه يغسل لأنه ليس كشهيد المعركة جميع الوجوه، وإن كان المقتول ظلمة شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يشبه شهيد المعركة من كل الوجوه، له فضل الشهادة لكنه يغسل ويصلى عليه على الرواية الثانية. وكذلك شهيد المعركة لا يغسل قالوا إلا في حالة، وهو ما إذا قتل وهو جنوب فإنه يغسل، فإن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه فإنه ذهب يقاتل في أحد وكان جنوبا فغسلته الملائكة. فعرف بغسيل الملائكة.
الخامس من الموجبات ما أشار إليه بقوله وحيض أي خروج دم حيض.
نعم الموجب الخامس الحيض والموجب السادس النفاس، وهذا بإجماع العلماء على أن الحيض والنفاس موجب للغسل. نعم
أي خروج دم حيض لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، متفق عليه.
إذا ذهبت فاغتسلي يعني إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي، فهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب ويدل عليه أيضا على وجوبه يعني تطهر. قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه، إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
السادس من الموجبات ما أشار إليه بقوله ونفاس أي خروج دم نفاس فلا يوجب الغسل ولادة عارية.
وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالحيض وكذلك ما يتعلق بالنفاس في بابه، لكن الكلام هنا على مسألة وجوب الاغتسال فقط، أما ما يتعلق بأحكام الحيض وبأحكام النفاس فالمصنف رحمه الله عقد له باب خاص في آخر كتاب الطهارة، وسيأتي الكلام على مسائل الحيض والنفاس بالتفصيل إن شاء الله، وكذلك الكلام على أحكام الجنائز. المصنف ما ذكر هنا من أحكام الموتى إلا الاغتسال لأنه هذا محله هنا، لكن سيأتي في كتاب الجنائز ما يتعلق بأحكام الموتى. نعم من وجوب التغسيل والتكفير وغير ذلك الصلاة.
السادس من الموجبات ما أشار إليه بقوله ونفاس أي خروج دم نفاس فلا يوجب الغسل ولادة عارية أي خالية
نعم عن دم. النفاس إذا خرج النفاس والدم الخارج بسبب الولادة، هذه المرأة إذا خرج منها دم بسبب الولادة وهذا الغالب فإنه يجب عليها، لكن لو قدر أنه يحصل منها ولادة من غير دم فإنه لا يجب عليها، وإن كان هذا نادر الوقوع جدا. روي في الحديث عند أبي داود وغيره أن امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من غير دم فكانت تسمى ذات الجفوف، كانت تسمى ذات الجفوف. وروي كذلك أن امرأة جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت إنها ولدت من غير دم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أنت امرأة طهرت الله. فإذا حصل أن امرأة ولدت ولدا وهذا نادر الوقوع جدا أن امرأة ولدت من غير دم فإنه لا يجب عليها الغسل، لأن موجب الغسل هو خروج الدم، موجب الغسل هو خروج الدم، فإذا لم يحصل عندها دم فإنه لا يجب عليها الغسل.
ولا يحرم بها وطء ولا يفسد صوم.
نعم فلا يوجب الغسل ولادة عارية أي خالية عن دم ولا يحرم بها وطء، يعني أنه لا يحرم بها وطء لأن ما دام ما في لم يخرج دم فإنه لا يجب عليها غسل، وهذه الولادة لا تمنع الوطء. نعم ولا يفسد الصيام بها. نعم
ولا بإلقاء علقة أو مضغة،
وكذا فحصل إلقاء علقة أو مضغة نعم فإنه لا يعد فإن ذلك لا يعد ولادة، فإن ذلك لا يعد ولادة، والدم هذا يعتبر دم فساد، يعتبر هذا الدم دم فساد كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه، يعتبر هذا الدم الذي لو ولد علقة أو مرغة يعني دون ثلاثة أشهر قبل ثلاثة أشهر وحصل من إسقاط علقة أو مرغة وخرج أيضا بسببه دم، فهل هذا الدم دم نفاس؟ لا، هذا الدم ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد، بمعنى أن المرأة لا تترك الصلاة من أجله، لكن يجب عليها الوضوء، يجب عليها الوضوء. نعم
لأنه لا نص فيه ولا
يقول هذا لا نص فيه، لم يرد فيه نص من الشارع ولا هو في حكم المنصوص، لأن هذا ليس ولد، إنما الولد المعتمر الذي خروجه يعتبر ولادة والدم يعتبر نفاس هو ما تبين فيه خلق الإنسان، هو ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني يظهر شيء من خلق الإنسان إما من رأس أو يد أو رجل وغير ذلك، يظهر فيه شيء من تخطيط الإنسان، أما إذا لم يتبين فيه شيء هذا علقة مضغة لا يعتبر نفاسة، الدم الخارج بسبب لا يعتبر نفاسة ولا يترتب عليه أحكام النفاس، وإنما هو دم فساد، إنما هو دم فساد. نعم.
لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه، والولد طاهر ومع الدم يجب غسله.
يعني الولد طاهر يعني لا يجب غسله إذا خرج من غير دم، لكن لو خرج معه دم فإنه يجب غسل الولد لأن الدم نجس، لأن الدم نجس فيجب غسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وهو الذي يتفضل على أهل الإخلاص،
هو الذي
يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، حيث تقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على ذلك، وبيان وجه هذا الباب بالنسبة إلى كتاب التوحيد، وأن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب باب الشفاعة ليبين الشفاعة التي أثبتها القرآن، وأنها إنما تكون لأهل التوحيد وأهل الدين الخالص، وبيان الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، وهي ما يزعمه أهل الشرك والكفر من أن أولياءهم الذين يدعونهم من دون الله أنهم يشفعون لهم. فإن القرآن جاء بإبطال هذه الشفاعة التي يزعمها المشركون والكفار، وأثبت الشفاعة لأهل التوحيد الخالص الذين أخلصوا التوحيد وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى، فلم يتعلقوا بغير الله كائنا من كان. فهؤلاء هم المستحقون للشفاعة التي أثبتها القرآن إذا شاء الله تعالى لهم ذلك، وأن الشفاعة التي أثبتها القرآن لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع وإذنه للشافع أن يشفع، ويدل على ذلك قوله سبحانه ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يقبل شفاعة الشافعين إلا إذا أذن لهم، ولا يقبل شفاعة المشفوع فيهم إلا إذا ارتضى دينه. والله عز وجل إنما يرضى عن أهل التوحيد كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا يدل على أنه لا يستحق الشفاعة إلا من رضي الله عنه. والله عز وجل إنما يرضى عن عباده المؤمنين وعن عباده الموحدين، وإن ماتوا على العصيان وعلى الفسق، لكنه من مات على الإيمان الخالص وعلى التوحيد الحق لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يغفر له ما كان منه من تقصير ومن عصيان. أما من مات على الشرك ومات على الكفر والعياذ بالله فإنه لا يستحق الشفاعة، لقوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إن المصنف يذكر هذه الآية العظيمة، وهي قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية قال وكم من ملك، كم هذه الخبرية قصد بها التكفير، يعني وكم من ملك في السماوات، يعني وما أكثر الملائكة الذين في السماوات لكن شفاعتهم لا تغني شيئا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيهم. فإذا كان هذا في حق هؤلاء الملائكة وهم من أكرم الخلق، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على وصفهم كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ومع ذلك لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا عما رضي الله سبحانه وتعالى عنه. إذا كان هذا حق في حق الملائكة الذين في السماوات، فما بالكم بمن يعبدون من دون الله من اللات والعزى والأصنام والأوثان أو أصحاب القبور والأضرحة الذين يعبدهم الناس في هذه العصور. وقبل ذلك فإن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون شفاعة لأحد إلا إن كانوا هم ماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد وأذن الله تعالى لهم ورضي عن المشفوع عنهم، فإن الله تعالى يقبل شفاعته. أما ما سوى ذلك من أنواع الشفاعات فإنها باطلة. فهذه هي التي نفعها القرآن وأثبتها القرآن الشفاعة الحقة، وهي لمن أذن الله له
لعباده المؤمنين وعباده الصالحين من الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة، وأذي ورضي عن المشروع فيه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني، كم من ملك في السماوات، يعني ما أكثر الملائكة الذين في السماوات، ومع ذلك شفاعتهم لا تغني شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء منهم أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيهم أن يشفع لهم. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الشفاعة تتحقق، لكنها الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل الإيمان وعن أهل التوحيد الخالص. أما المشركون والكفار الذين تعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى وعبدوا من دونه آلهة أخرى بأن يدعوهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله ويستغيثون بهم ويلتجئون إليهم في الكرب والشدائد، فهؤلاء لا يستغيثون الشفاعة، لأن هذا هو الشرك الذي بعثت الأنبياء والرسل لإبطاله والنهي عنه والتحذير منه. قال: وقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تقدم الكلام على هذه الآية في الباب الذي قبل هذا بالتفصيل. قال أبو العباس، أبو العباس هو شيخ الإسلام الإمام المجتهد الحافظ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله، الإمام المجتهد المشهور، ولد سنة 661 وتوفي سنة 728 رحمه الله. المصنف رحمه الله ساق كلامه ليكون كالشرح لهذه الأدلة التي ساقها في بيان الشفاعة التي نفاها القرآن وبيان الشفاعة التي أثبتها القرآن. فإن كلام هذا الإمام العظيم الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله هنا إمام جامع، كلام جامع في بيان المراد. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه، عن كل ما سواه سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل والآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، نفى عنه أن يملكوا شيئا معه. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى يكون لغيره ملك أو قسط منه، لأن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أيا كانوا، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. مثقال ذرة هذه من أقل الأوزان الذرة، فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فما كان أكثر من ذلك من باب أولى. فنفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك لا يملكون شيئا، أو قسط منه أي جزء من هذا الملك، أو يكون عونا له، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولم يبق إلا الشفاعة. فإذا كان هؤلاء لا يملكون ملكا تاما ولا بعض ملك، والله عز وجل ليس محتاجا إليه ولا محتاجا إلى عون معين منهم، الله غني عن خلقه سبحانه، والخلق كلهم محتاجون إليه عز وجل. فإذا كان هذا غير متحقق، لا يملكون شيئا ولا بعض شيء، ولا والله عز وجل ليس بحاجة إلى عون أحد من خلقه، قال: فلم يبقى إلا الشفاعة التي يزعمها المشركون. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أبطل هذه الدعوة وبين أن هؤلاء لا يشفعون لهم، وأن عبادتهم من دون الله شرك وكفر بالله، وأن من أشرك وكفر بالله فإنه لا يستحق الشفاعة، لأن الشفاعة التي أثبتها القرآن لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذنه للشافع أن يشفع، والله عز وجل لا يعبد للشافع إلا أن كان من عباده المؤمنين المتقين، ورضاه عز وجل عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا حق لهم في الشفاعة، بل يخلدون في النار أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة. فهذه الشفاعة التي يزعمها المشركون هي الله عز وجل نفاها بنص القرآن، فلا تتحقق لهم لأنهم ماتوا على الشرك وماتوا على الكفر، فلا يستحقونها. والشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان الخالص والتوحيد، وإن ماتوا على ما ماتوا عليه من المعاصي والذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب من مات على الإيمان الخالص ومن مات على التوحيد، كما في الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. نعم. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. هذه الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، فما تقدم الكلام على بيانها في الدرس الماضي، وأن الشفاعة على أنواع، منها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يفتح لهم بابها أبوابها ويدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون، وهي الشفاعة لأهل المعاصي أن يخرجوا من النار بعد أن يطهروا، والشفاعة لبعض أهل الجنة أن يرفعوا درجات أكثر من درجاته. فهذه عامة أثبتها أهل السنة والجماعة من أدلة الدالة عليها، وهي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة في من رضي الله عنهم وأذن له في الشفاعة من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هنا هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس إذا حشروا يوم القيامة وبلغ بهم الجهد والعناء والمشقة مبلغا عظيما، فإنهم يأتون إلى آدم عليه السلام ويقول له: أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى الله سبحانه وتعالى في أن يقضي بيننا. فيذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام ويقول: اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيذكر ذنبه، ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم، فيذكر الكذبات الثلاث التي كذبها لكنه كان متأولا فيها، ويقول: اذهبوا إلى موسى، فيذكر ذنبه، ويقول: اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبه، ويقول: اذهبوا إلى محمد فإنه خير البشر عليه الصلاة والسلام، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عندئذ: أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة يلهمها الله إياه في تلك الساعة، ثم يقول له الله عز وجل: ارفع راسك وقل يسمع، واشفع تشفع. فيقبل الله عز وجل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون، كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يبدأ بالحمد وبالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي شرع للداعي أول ما يدعو أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله سبحانه وتعالى حاجاته. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه. ورد في الحديث أن الله يلهمه محامد لا يعلمها إلا تلك الساعة. ثم يناديه الرب عز وجل ويقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يستحق هذه الشفاعة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مخلصا يقول لله سبحانه وتعالى، قالها مخلصا لها بقلبه عارفا لمعناها مطبقا لما تقتضيه من أعمال. ولا إله إلا الله تقتضي ألا يعبد الله، ألا يعبد سوى الله كائنا من كان. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قالها خالصا من قلبه استحق هذه الشفاعة. ولما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أن لا يسألني أحدا غيرك، أحدا غيرك عنها. فأبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المستحق للشفاعة، وهو من مات على الإيمان وعلى التوحيد الخالص، من قال لا إله إلا الله وحد الله توحيدا كاملا ولم يأتي بمناف لها. أما أن يقول لا إله إلا الله كما يفعله بعض المشركين هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يأتون بمناف الله كما قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تستلزم أن لا يأتي بناقض لها وبمناف لها. أما إذا أتى بمناقض لها وبمناف لها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة من دون الله ويقول يا بدوي يا جيلاني، يسألهم الحاجات ويسألهم المدد يسألهم الودد ويسألهم الرزق من دون الله؟ هذا هو الشرك بعينه، هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام دعوته إلى الإيمان ودعوته إلى الإسلام. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله ولم يعلم ولم يعرف معنى لا إله إلا الله. فإن المشركين كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله وأنها تعني ترك جميع الآلهة لتعبد من دون الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أنه يستلزم من ذلك ترك جميع الآلهة. أما مشرك هذا الزمن فإنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعونها بقلوبهم ولا يطبقون ما تقتضي ولا يعملون بمقتضاها، فيقول لا إله إلا الله ويأتون أصحاب القبور وأصحاب المشاهد وأصحاب الأضرحة، وإذا وقعدوا في شدة دعوا فلانا أو فلانا الأموات والغائبين من دون الله. هذا هو الشرك بعينه، اللات كان يعبد من دون الله. وكان رجلا صالحا في الطائف لما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله، ما الفرق بين يعبدون اللات أو يعبدون البدوي أو يعبدون عبد القادر الجيلاني؟ ما الفرق أو غيره وغيره مما يعبد من دون الله في كثير من أنحاء العالم الإسلامي؟ مع الأسف الشديد إن لا إله إلا الله لا تنفعهم إذا أتوا بمناقضة وبمناف لها. كالمتوضي إذا توضأ ثم أحدث هل ينفعه وضوء؟ لا ينفعه. إذا توضأ ثم أحدث هل ينفعه وضوءه؟ لا ينفعه. فكذلك من قال لا إله إلا الله ثم أتى بمناف ومناقض لها هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. فهذا يدل على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن من لم يخلص الدين لله سبحانه وتعالى فإنه ليس أهلا لهذه الشفاعة التي أثبتها القرآن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وأنها إنما يستحقها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله عز وجل أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، على أهل الإخلاص فقط، أما أهل الشرك فإنه لا يستحقون هذه الشفاعة. يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع له ليكرمه وينال المقام المحمود، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين الذين يشفعون فيمن يريدون أن يشفعوا له. فالله عز وجل يأذن لهؤلاء أن يشفعوا إكراما لهم ويرضى عن المشفوع رحمة به. فيأذن للشافعي إكماما له ويرضى عن المشفوع فيه إن كان من أهل التوحيد وأهل الدين الخالص رحمة به. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهي الشفاعة لأهل التوحيد الخالص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم نفيس جامع في هذا في هذه المسألة العظيمة. نعم.
قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها. فما تقدم قريبا إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين، فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة. وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات.
فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين زعموا أنهم يعبدونهم من دون الله، أن يقربوهم إلى الله زلفا، وأنهم يشفعون لهم عند الله، فنفاها الله سبحانه وتعالى. قال: وما تنفعه شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة المعرضين. نعم.
قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين
تقدم الكلام على هذه الآية في الباب السابق. نعم. بإضافة
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون.
وكلام أبو العباس واضح. نعم. ولذا تم عنف عليه الشارع.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات،
تفسير الآيات المتقدمة. نعم. في أول هذا الباب في نفي الشفاعة التي رفعها القرآن وإثبات الشفاعة التي إثبتها القرآن.
الثانية صفة الشفاعة المنفية،
وهي الشفاعة المنفية التي ادعاها المشركون، وهي شفاعة من يعبدونهم من دون الله أنها تشفع لهم عند الله، فالله سبحانه وتعالى نفاها بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
نعم. ولا تثبت هذه الشفاعة إلا بشرطين: إن الله سبحانه وتعالى الشافع يشفع إكراما له، ورضاه عن المشفوع رحمة به.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود،
وهي نعم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة، إنما يأتي ويسجد تعظيما لله وذلا بين يديه سبحانه وتعالى، وإظهارا للذل والانكسار والتواضع والخشوع لله سبحانه وتعالى بفعله وهو سجوده، وبقوله وهو ثناؤه على الله عز وجل، وابتهاله وتضرعه إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع لخلق أن يشفع للخلق بالقضاء بينهم. نعم.
السادسة من أسعد الناس بها،
يبين من أسعد الناس بها، وهم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
فما تنفعهم شفاعات الشافعين.
الثامنة بيان حقيقتها،
حقيقة الشفاعة أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص وأهل التوحيد فيعلم في شفاعة من يشفع لهم، هذه حقيقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له، أي للانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة، وحكم فطر من صوم بنحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل، وتقدم معنا الغسل، وتقدم أن موجبات الغسل ستة، وأن المصنف رحمه الله ذكر الموجب الأول، ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول. فيقول المصنف رحمه الله: قال: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له. هذا عند الحنابلة رحمهم الله، عند الحنابلة رحمهم الله أن انتقال المني بخروجه، ومعنى انتقاله هو أن يحس بالشهوة ولكنه لا يخرج منه شيء، إما بسببه بأن يحبس الخارج، وإما بغير سببه. فعند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا حصل ذلك من بأن حس باللذة وبالشهوة ولكن لم يخرج منه شيء، فإنه في حكم من خرج منه شيء، بمعنى أنه يجب عليه الاغتسال. وهذه من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فإذا خرج وجب الغسل، أما إذا لم يخرج فإنه لا يجب. أما الحنابلة فيقولون بوجوب الغسل، قالوا لحصول الشهوة واللذة، ولأن المني باعد محله الأصلي وصار في الأنثيين، فلأنه باعد مكانه الأصلي فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل، ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل. فلذلك قال المصنف: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له، أي للانتقال. ثم يعلل لنا لوجوب الغسل عليه، قال: لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، باعد محله الأصلي وصارت الأنثيين، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. ثم قال: إذا حصل منه هذا مثلا لأول مرة يحصل منه انتقال، هل يثبت به البلوغ؟ لأن من علامات البلوغ، من علامات البلوغ، البلوغ له عدة علامات للرجل وللمرأة، من علاماته إنزال المني، من إنزال المني أو الاحتلاق، هذا من علامات البلوغ للرجل وللمرأة. فالمصنف يبين أنه لو أن أول مرة حصل منه من الرجل أو المرأة شهوة ولذة حصل فيها انتقال فقط دون خروج مني، هل يثبت به أحكام البلوغ؟ نحكم ببلوغه، بمعنى الآن تكون الصلاة واجبة عليه وغيرها من الأحكام أم لا؟ فقال: لا، لأنه ما دام حكم بوجوب الغسل عليه نحكم ببلوغه، فيثبت بانتقال مني. قال: ومثله أيضا انتقال الحيض، إذا حست المرأة بانتقال الحيض لكنه لم يخرج يثبت به أيضا بلوغها، يثبت به بلوغ.